بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب النهي عن قتل النمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، يعني هلا عاقبت نملة واحدة وهي التي قرصتك. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها، أي بالقرية، فأحرقت في النار. قال: فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. يعني هذا فيه تحريم قتل النمل، لأن الله سبحانه وتعالى أنكر على ذلك النبي عليه السلام قتل أو إحراق قرية النمل، وقال له: هل نملة واحدة؟ يعني لو قتلت نملة واحدة فلا حرج، هذا باب القصاص، لأنها اعتدت والمؤذي يقتل، لكن بقية القرية لا ذنب لها ويتسبح الله تبارك وتعالى فلا حاجة لقتلها. وهذا الذي جاء في شرع هذا النبي جاء في شرعنا إقرار له، فقد جاء عند أبي داود من حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 40 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. والصرد طائر يقولون أصغر من الحمامة وأكبر من العصفور، طائر معروف قال له الصرد، بعضنا يسميه الصبري، طائر يشبه الصقر في شكله، له مقار معقوف ولا يؤكل لأنه من ذوات المخالب، فهذا منهي عن قتله لأنه ليس فيه ضرر ولا يؤكل فلا حاجة لقتله. والهدهد لا يجوز قتله لأنه أخبر سليمان عليه السلام بقصة ملكة سبا، صار سببا في إسلامه فكوفئ بعدم القتل. والنملة في الأصل أنها ليس فيها ضرر، إلا إذا يعني لم إذا كان فيها ضرر ولم يندفع إلا بالقتل، فالقاعدة أن المؤذي يقتل، لكن ينبغي دفع النمل من البيوت بغير القتل. والنمل إذا قرئ عليه آية النمل، الآية التي في سورة النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، إذا قرئت هذا كررت، ولا سيما إذا نفث في ماء ورشه على مكان النمل فإنه يرحل، وهذا مجرب، هذا شيء معروف مجرب، قد جربت بنفسي، قرأت على نمل كثير في البيت ورددت هذه الآية مرارا ونفثت في ماء ورشيت على مكان النمل رش خفيف لا يؤذي، فما ذهبت ساعة أو أقل من ساعة حتى ارتحل كله ولم نجد شيئا إلى اليوم. ما رشيت ماء قليل على تجمع النمل، ماء قليل جدا ما يؤذي، فمر ما مضت ساعة إلا وقد ارتحل، وهذا الكلام قرابة سنة ولم يعد إلى اليوم، فهذا يعني مجرب معروف. أنا سمعته من كبار السن معروف عندهم إذا قرئ على النمل يرتحل، فلا ينبغي قتله ما دام أنه يمكن أن يدفع بغير القتل. يعني الصائل يدفع بإيش؟ بالأسهل فالأسهل، فإذا لم ينفع ولم يندفع إلا بالقتل قتل، لكن لا يجوز القتل ابتداء، إنما يدفع بالأسهل فالأسهل. القطط مثلا بعض الناس يقول إنها تأكل الحمام أو فراخ الحمام إذا سقطت ويقتلها، نقول له لا تبادر بالقتل، ضع لك شبكا يحمي هذه الصغار، أما الحمام الكبار هذا ما يستطيع أكله لأنه يطير، لكن إذا سقطت الفراخ على الأرض يمكن يأكلها القط، وهذا طبيعي طبيعة العر أنه يأكل هذه الفراخ، فيجب على صاحب الفراخ أن يحفظها. أما يترك الحمام مكشوفا ويقتل كل هر يدخل بيته هذا فيه بعد، نقول له سهل، تضع شبكا تحمي به هذه الحمام أو الأرانب أو الدجاج أو ما شابه ذلك، احمها بغرفة أو بشبك أو ما شابه ذلك، وهذا سهل ليس بالصعب، يضع شبك مرة واحدة ويكفي وينتهي الأمر ويحمي هذه الأشياء. لكن لو قدر أن هذه الأشياء كالثعالب مثلا في المزارع أنها تحفر وتقتنص يعني الدجاج بالنهار ولا بد من خروجه من أجل أن ينتشر ويأكل، واشتد أذاها تكرر فلا بأس أن يقتلها، يعني إذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فإنه يقتل. طيب هل في الحديث جواز الإحراق ولو نملة واحدة؟ لأن الله تبارك وتعالى أنكر عليه إحراق القرية كلها وقال فهل نملة واحدة، يعني هل أحرقت نملة واحدة، لأنه قتل بالإحراق، فهل يدل على جواز الإحراق؟ الجواب لا. أولا لأن قوله تعالى فهل نملة واحدة ليس فيه التصريح بالإحراق، صحيح أن النبي أحرقها لكن الحديث ليس فيه أو كلام الله تبارك وتعالى ليس فيه تصريح بالإحراق، ما قال هل أحرقت نملة واحدة، الروايات التي معنا ما في ذكر الإحراق، يعني قال هل نملة فأوحى الله فهل نملة واحدة، يعني فهل قتلت نملة واحدة، محتمل هل بإحراق ولا بغير الإحراق، والغالب أن النملة الواحدة ما تحتاج إلى إحراق ولا لا، ولا تستحق إيقاد النار من أجل نملة واحدة، نملة واحدة يضغط بيده وينتهي أمرها، فالإحراق يكون للشيء الكثير أنه يتعذر قتل واحدة واحدة. ثم إذا لو سلمنا أنه يجوز في شرع ذلك النبي فإن شرعنا جاء بخلافه، النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها، فهذا نص عام، لا يجوز الإحراق بالنار لا لبني آدم من الكفار مثلا أو ممن يجب قتله كحد قطع الطريق أو ما شابه ذلك، فإنه يقتل بدون الإحراق، إلا مسألة واحدة اختلف العلماء وهي ما لو قتل الجاني المجني عليه بالنار، فالمشهور المرجح أنه يقتل بالإحراق كما فعل، لأنه هو الذي فعل هذه الفعلة الشنيعة وأذاق المجنية عليه أشد أنواع القتل هو القتل بالنار، فيجوز قتله بالنار قصاصا لأنه هو الذي تعدى وبدأ بهذا الفعل، أما ما عداه فإنه لا يجوز. وهذه مثلا اللي يسمى صائد البعوض الذي يكون على الكهرب، هل هذا إحراق بالنار أم لا؟ هذا اختلف فيه العلماء المعاصرون، لأن هذا شيء جديد وليس موجودا في كلام المتقدمين، فاختلف فيه المعاصرون، بعضهم يرى أنها من باب الإحراق بالنار، لأن الذباب والبعوض إذا وقع على هذه هذا الشبك المكهرب تخرج مثل الجمرة، شيء أحمر يكون كالجمرة حتى يموت، يقول هذا نوع من الإحراق بالنار. بعضهم يقول هذا ليس إحراق بالنار، هذا يعني صعق كهربائي ويكون فيه حمرة لكن ليست نارا مشتعلة، والحديث جاءت بتحريم الإحراق بالنار المعروفة، النار التي كلها لهب مشتعلة، لكن كل حال محتمل. ولذلك حصل فيه الخلاف أن الذي يرى هذا الذباب يلامس هذه الحدائد يرى إيش؟ جمرة مثل الجمرة الحمراء. إيش؟ ما في تيبس، تكون يابسة. وعلى كل حال الصاق محتمل، يعني الصاق الكهربائي ليس كالنار تماما. إيه بعضهم ينظر للحرارة التي تخرج من الكهرباء، وبعضهم ينظر إلى نصاق كهربائي، يعني لو جئت إنسان ولمس سلكا ومات هل يكون تفحم؟ هل يكون قد اسود؟ لا، بثواني صاعقة كهربائية ظهرها تقطع، يمكن تقطع القلب ويموت من شدة يسمونها النفض، العوام يقولون انفضوها الكهرب يعني ينتفض من شدة الصعق، فالظهر تقطع العروق ويموت. لكن لو رأيت الميت بالصعق هل ترى متفحما ولا لا؟ ما يتفحم. هذه صعقات كهربية لها حركة سريعة قطعت العروق ومات في الحال، لكن لو وضع في النار يتفحم، يحترق شيئا فشيئا من الخارج إلى الداخل حتى يتفحم. فعلى كل حال هي فيها شبه من النار، ولذلك اختلف فيها العلماء. يعني من نظر إلى صعق كهربي وأنه يموت بشدة الصعق والحركة التي تكون بسبب الكهرباء يقول هذا ليس إحراقا بالنار، ومن نظر إلى الحرارة التي تكون في الكهرباء يقول هذا من باب الإحراق بالنار. على كل حال تركها أحوط. إذا وجد شيء آخر، يعني حل آخر لقتل الذباب والبعوض بدون هذه الوسائل فهو أحوط، وإذا لم يجد إلا هو وفيها خلاف فالأصل الحل حتى يتبين التحريم. إذا شككنا في حرمة الشيء فالأصل الحل حتى يثبت أنه حرام. باب تحريم قتل الهرة. نعم. جهاز متاعه كالفراش والوسائد والطعام والشراب وما شابه ذلك، فالمسافر إذا نزل تحت شجرة وضع متاعا له من فراش أو طعام أو نحو ذلك. لا، النار تأكل. النار معروف أن النار لا يمكن يوضع شيء في النار إلا ويحترق، يحترق ويصير رمادا. هذا يعني هذا أثر النار، الإحراق. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالإحراق يتلف، يحترق ويصير فحما ترابا. إيه هذا ممكن لو تواصل عليه، لكن يموت قبل ذلك، يموت قبل ذلك من الصعق والنفض الهز اللي يحصل واللي موته، ليس مجرد الحرارة. يعني النار الآن يموت بإيش؟ بمجرد الحرارة فقط، ما فيها صعق، فهي حرارة تميته. لكن هذا مات بماذا؟ بالصعق، وفي حرارة أيضا، في حرارة، لكن الصعق هو اللي يؤثر أسرع من الحرارة. وذلك لو صعق ثواني كهرب قوي جدا، صعق ثواني مات على طول، وابعد عنه الكهرباء وكيف تجد الجثة؟ تجدها كأنها لم تصب بشيء. هذا دليل أنه مات بالصعق والنفض الذي قطع العروق وليس من مجرد الحرارة. على كل حال مسألة يعني محتملة تحتاج إلى نظر من المتخصصين، لكن هذا النظر الظاهري أنه في فرق بين النار والإحراق، بين قص الكهرباء والإحراق بالنار. باب تحريم قتل الهرة. وعن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله من ابن عمر، لأن الراوي عنه نافع فيعرف عبد الله بالراوي عنه، هل من تلاميذ ابن عمر ولا من تلاميذ ابن مسعود أو من تلاميذ ابن عباس يعرف من الراوي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، دخلت فيها أي بسببها النار. هذا يدل على أن المرأة مسلمة، ولو كانت كافرة لدخلت بكفرها، وقد تزاد عذابا على هذه المعصية، لكن ظاهر الحديث أنها دخلت بسبب الهرة لا بالكفر، فهذا يدل على أنه من الكبائر أي هذا الفعل. لا هي طعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. خشاش الأرض أي ما ينخش، أي يدخل في الأرض من الهوام كالفئران والصراصير والخنافس ونحو ذلك. هذا يدل على تحريم قتل الهرة بدون سبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سقى الهرة قال هي قال ليست إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. والطواف الطواف الذي يطوف على الناس له حق الإطعام والإحسان إليه، فلا يجوز قتلها إلا إذا آذت، لأن بعض الهرر أو القطعط كن مؤذيا جدا، يتبول في على فوق الأواني أو على الأطعمة أو يفسد ويقلب بعض الأطعمة أو الصحون أو يفتح صحن ويأكل، يتكرر أذى. لسيما في الأزمنة السابقة كانت بيوت الناس مكشوفة وليس لها سقوف في كثير من أجزاء البيت، يعني يتصور القط وينزل، وربما دخل كثيرا من الغرف كالمطبخ أو بعض الغرف فيكثر أذاه، وحفظ البيت منه صعب، فأحيانا يتعين قتله. فإذا لم يدفع ضرره إلا بالقتل قتل، إن أمسك أن أمكن أن يصيده بطريقة أو بأخرى ويرميه بعيدا ولا يرمي عنده ناس آخرين في البر مثلا، فهذا يجب، لأن القاعدة أن الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. فإذا دفع بالقتل ما إمكان دفعه بما دون القتل فإنه يأثم، لأن القتل في الأصل حرام، فلا يجوز دفعه به مع الإمكان، إمكان ما هو دون القتل. فإذا لم يجد سبيلا إلا القتل جاز لأجل دفع الضرر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان الصائل من آدم يقتل فغيرهم باب أولى، قال عليه الصلاة والسلام لمن قال رأيت رجل يريد أخذ مالي قال تعطي مالي، قال رأيت أن قتلني قال قتل، قال رأيت أن قتلته قال هو في النار، قال رأيت أن قتلني قال فأنت شهيد. هذا بني آدم من المسلمين، إذا لم يدفع له بالقتل قتل، فغيره من باب أولى. هل يؤخذ من الحديث جواز الحبس، حبس الحيوانات للفائدة إذا كان فيه فائدة، مثل حبس الطيور الزينة، حبس أسماك الزينة ونحو ذلك مما يستمتع به الإنسان؟ يقول نعم يؤخذ منه جواز الحبس. منين يؤخذ؟ إلا هي أطعمتها، يعني لو أنها أطعمتها مع الحبس لم تدخل بها النار، فمفهوم الحديث يدل على جواز الحبس. هذا الذي عليه عمل الناس مع الطيور مثلا أو ما شبهها، أسماك الزينة، طيور الزينة، كثير من أشياء تحبس في قفص أو في شبك من أجل الاستمتاع بصوتها أو بمنظرها ونحو ذلك. إذا أطعمها فلا حرج، لكن إذا ترك بدون طعام حتى ماتت فإنه ياثم وقد يكون سببا لدخول النار والعياذ بالله. ورد في بعض الحديث أن هذه الهرة تعذبها في النار، إذا أقبلت خمشت وجهها، وإذا أدبرت خمشت عجيزتها، يعني عذاب فوق عذاب، هي في النار والهرة تنتقم منها وتعذبها. لكن ليس معناه أنها مخلدة في النار، لهذا دخول مؤقت على قدر هذه المعصية، وإذا كانت موحدة فإن هذا العذاب له أمد ينتهي. ما في مانع، حتى السباع إذا كان يجوز حبس الطاهر فغيرهم باب أولى، يعني حبس النمور والأسود ونحوها من أجل النظر إليها والتفكر في خلق الله، استمتاع بالنظر إليها من هذا الباب، كما هو يفعل في حديقة الحيوان. لكن الكلب لا، منهي عنه على سبيل الخصوص، اقتناء الكلب لا يجوز إلا لثلاث كما معروف، فالنظر والزينة وكذا ليس منها، للزرع والغنم ويش والصيد، ما عدا هذه فهو حرام. هذا بالنسبة للكلاب خاصة، لكن إنسان عنده طيور، عنده فهد مثلا أو أي نوع من نوع الحيوان فلا حرج لو حبسه، أما الكلب فلا يحبس إلا لهذه الثلاث. يعني هذا فيه الآن يعني يقال أو يستنبط من هذا الحديث شدة إثم أو عظم إثم الظلم والعياذ بالله. إذا كان يعني هذه المرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، يعني عذبتها، فكيف بمن يعذب المسلمين بني آدم؟ يعني فرق عظيم. إذا كان هذا عذاب امرأة في حيوان، وهذا الحيوان ليس له قيمة، لا يباع ولا يشترى ولا يؤكل، حيوان ليس له قيمة دخلت النار في عذاب هرة، فكيف بمن يظلم المسلمين ويعذبهم وقد يصل إلى القتل، يعذبه حتى الموت والعياذ بالله؟ فلا تسأل عن عذابه، يعني شيء لا يوصف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، نسأل الله العافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش العرض. يعني بعض الناس قد يكون عنده حمام أو دجاج أو ما شابه ذلك، قد حبسها في غرفة أو شبك ثم ينساها ولا تخرج محبوسة، ثم ينساها حتى تموت، فهل يدخل في هذا الحديث؟ أحيانا مثلا يضع عندها ماء عن طريق التقطير، يعني فيه ليات تقطر، يضع إناء ويكون الماء يستمر يقطر كلما نقص في عوامة، معروف يعني مثل ما يضع في المكيفات الصحراء وما شابه ذلك، كلما نقص الماء صب حتى يمتلئ الإناء ثم يتوقف. قد ويسافر 7 أيام 10 أيام ويترك، يضع طعاما كثيرا ويضع هذا الماء ويسافر، هل يجوز هذا؟ يقول ما يجوز أن يعني يسافر أياما طويلة، لأن هذا الماء قد يتوقف، قد مثلا يقطع الماء البيت أو يخرب الدينامو اللي يرفع الماء، هذا شيء معروف أنه قد يحصل خلل، إما أن يتوقف الماء من الأصل عن البيت أو الماء موجود لكن الدينامو اللي يرفع الماء يتعطل، أو هذه العوامة أيضا يحصل لها خلل ثم قطع الماء فتموت هذه الطيور، هذا حرام، إن هذا نوع تفريط ولا يصل لهذا الحد، لكنه فيه نوع تفريط. فالواجب عليه أن يوكل شخصا يطعم هذه الطيور أو يراقبها، تعاهدها بين اليوم والآخر لئلا يحصل ذلك، لئلا تموت. فهو ليس كالمتعمد ولكن في نوع تفريط، لابد أن يراقبها على الأقل كل يوم كل يومين مرة يمر عليها تأكد، لأن الأمر خطير وهذا عذاب شديد، تموت عطشا قطع عنها الماء وتتعذب حتى تموت وهو بسبب إهماله وتفريطه. إلا بس أنه في نوع تفريط، نسيان هذا في نوع تفريط، لأنه نسيها كم، يعني نسيها أسبوع نسيها شهر، لأنه فيه ماء تقطير، متى خرب هذا؟ يعني ما يخرب في كل يوم وكذا، يعني هذا معناه أنه غفل عنها أياما طويلة، هذا يعني نوع إهمال، هذا فيه إهمال. فالإنسان يكون حذرا إذا وضع طيورا أو ما شبه حيوانات وقد حبسها تماما فليلاحظها، يكون حذرا لاحظه، يوصي أولاده وأهله بملاحظة هذه الطيور الحيوانات حتى لا تموت جوعا أو عطشا. وإذا سافر إما أن يضعها عند أحد أو يعطي أحدا المفتاح يدخل يتعاهدها، ولا يهمل ويسافر، يقول والله رأس مالها 1000 ريال وإن ماتت أمر سهل. لا، ليس النظر إلى قيمة هذه الطيور أو الحيوانات، لا لا لا، هذه بهائم وتتعذب عذابا شديدا بسبب إهماله، فلا يجوز له ذلك. باب فضل ساق البهائم المحترمة وإطعامها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا، فقال: في كل كبد رطبة أجر. يعني هذه إشارة إلى الحياة، كل كبد رطبة، يعني كل حي، لأن الميت إذا مات يبس جسده ظاهرا وباطنا، فهذه إشارة إلى الحياة. في كل كبد رطبة، كل حي له كبد رطبة، ليس معناه أن الأحياء ينقسمون إلى قسمين، لا، كل حي لابد له من الماء الذي يرطب جوفه، لكن هذا بمعنى في كل حي أجر، لكن بشرط أن يكون محترما. أما ما أمر بقتله فلا أجر في إطعامه، مثل الحية، ما يجوز إطعام الحية إلا اللهم لو حبست، ويعني كما يفعل في حدائق الحيوان وما شابه ذلك، تحبس ولا يمكن أن يصل أذاها إلى أحد، هذا أمر آخر، لكن لو تركها يطعمها وهي تذهب وتأتي هذا حرام، أو كلب عقور يطعمه وهو متروك هذا حرام، لأنه يعينه على أذية الآخرين أو العقارب أو الفئران أو ما شابه ذلك، لا يجوز إطعامها وأنت مأمور بقتلها، لأنه يجب عليك قتلها. إطعامها عكس، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الفواسق وأنت تطعمه وتسقيه، ما يجوز، يجب عليك تبادر بقتله، لكن إذا كان محفوظا زال المقصود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى السبب، 5 كلهن فواسق، يعني أنها مؤذية، فاسقة تخرج، خرجت بالأذى، فإذا منع أذى هذا أمر سهل، لكن يطعمه متروكة هذا حرام. لذلك المؤلف قال المحترمة. قد يشكل هذا، يقول الإنسان هل الكلب محترما، هل الكلب محترم؟ قل نعم الكلب محترم لأنه نهي عن قتله إلا الأسود البهيم. نعم الأسود البهيم يجب قتله، لكن عموم الكلاب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، أمر بقتلها ثم نهى عنه، فهي أيضا محترمة لا تقتل إلا إذا كان عقورا أو أسود بهيم، فما دام أنه نهي عن قتله فهو محترم، فلا بأس بإطعامه، يؤجر من أطعمه أو سقاه، هذا معنى محترم. ضد المحترم ما أمر بقتله من الحيوانات التي لها ضرر كالكلب العقور كالحداء جوارح الطير والحيات والعقارب والفئران والوزغ وما أشبه ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا أي زانية، والبغي يعني أشد من مجرد الزانية، لأن البغي هي التي تمتهن الزنا، يعني ليس الزنا مرة مرتين، لا تمتهن الزنا، تتأكل من الزنا، إذن هي تزني باستمرار والعياذ بالله، فحالها أسوأ حال، ومع ذلك غفر الله لها. أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها. وفي الرواية الأخرى بينما كلب يطيف بركية أي يدور حول بئر، يعني الكلب لم يستطع الشرب لأن الماء غائر في البئر، لكنه يرى الماء ويتحسر أنه قد اشتد بالعطش ولا حيلة له في الوصول إلى الماء، فاشتد عليه الأمر من جهة شدة العطش ومن جهة رؤية الماء وعدم الوصول إليه، فلا شك أن هذا يكون أشد شيء على هذا الكلب، ولذلك يأكل الثرى من شدة العطش، يعني يلعق التراب الرطب من شدة العطش، بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتل العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها. ما هو الموق؟ هو الخف، الخف يعني الذي يكون طويلا، الخف هو حذاء من الجلد إلى نصف الساق تقريبا، فهو يحمل ماء كثيرا، خلعت الخف. طيب كيف أدخلته في البئر؟ ورد في بعض الروايات أنها ربطته بإيش؟ بخمارها، يعني نزعت خمارها وربطت الخف ودلته، جعلت الخمار كالحبل ودلت بالخف حتى وصل للماء وغرفت، ثم أخرجته وساقت الكلب، يعني حرصت جدا على سق الكلب وهي لم تستطع النزول أو لا تريد النزول، لكنها احتالت، هذا يدل على حرصها على سق الكلب لأن سقته بهذه الحيلة، وضحت بأشيائها، خمارها جعلته حبلا وخفها جعلته دلوا أخرجت به الماء، فالله سبحانه وتعالى شكر لها، الله تعالى شكور، فشكر فعلها مع أنها سقت كلبا لا قيمة له، لا يباع ولا يشترى، حيوان نجس، ومع ذلك غفر الله لها، وهي بغي تزني باستمرار، فكيف بمن أحسن إلى عباد الله المؤمنين. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، شوف الفضل، يعني شيء عظيم، كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر، يعني الله أكبر، يعني أجر هذا ما تبلغ العقول، السعي على الأرملة والمسكين، الأرملة المرأة التي مات زوجها أو طلقت وليس لأحد يخدمها ولا يقضي حاجتها مع الحاجة مع الفقر، والمسكين معروف الذي يقوم على هؤلاء كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصلي الليل ويصوم النهار، فضل عظيم لأنه خدم عباد الله المؤمنين الصالحين، فمن أعظم الأعمال الصالحة الرحمة وخدمة عباد الله حتى البهائم، فالله سبحانه وتعالى رحيم ويرحم من عباده الرحماء. هل نجزم أن كل بغي سقط كلبا دخلت الجنة؟ نعمم ولا نقول هذه واقعة معينة ولا عموم لها؟ يعني هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قد يغفر الله لهذا الزاني والزانية وقد يعامله بالعدل، يعطيه أجر هذا العمل ويحاسب على معصيته. إذن هذه يعني مثل الأخبار أو قضايا الأعيان لا يؤخذ منها حكم عام، هذه قاعدة معروفة، هذه قضية عين لا عموم لها. خبر أن الله غفر لهذا البغي بس، ما قال من سقى كلبا غفر الله له ذنوبه كلها، لا، ما في نص عام. مثل الشخص الذي يمشي في طريق وعزل غصن شوك عن الطريق فغفر الله له، وجاء في بعض الروايات أنه لم يعمل خيرا إلا هذا، هل يلزم أن كل من عزل أذى عن الطريق أن الله يغفر له ويدخل الجنة بدون أي عمل إلا هذا العمل؟ لا، ما نجزم. الله سبحانه وتعالى واسع الفضل، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالله سبحانه وتعالى أعجبه هذا العمل فتكرم وغفر لهذا الشخص. لا شك فيه تشجيع كبير، وأن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لك على ما عندك من الذنوب والمعاصي كما غفر لهذه المرأة البغي، لكن ليس بشرط، لكن في تعرض لمغفرة الله ورحمته، صلى الله عليه وسلم. ما في شك أنه الرحمة هي التي دعتها إلى السقي، ولو سقى آخر كلبا نفس الشيء، يعني هو سقاه رحمة، إلا إذا كان سقاه يعني ما من يسقي كلبا بدون رحمة؟ يعني هل يعني واحد وجد كلبا جائعا فأطعمه ولا سقاه؟ ما الحامل له؟ إلا إذا كان بيبيع الكلب ذا، هذا شيء يطعمه عشان يبيعه، هذا سبب ظاهر أنه ما طعمه لله، لقي كلبا فرح به وطعمه سقاه راح يبيعه. لكن شخص ما يريد من هذا الكلب شيئا، وجد كلبا وأعطاه طعاما أو أعطاه شرابا رحمة به. ماشي، هو لا شك أنها رحمته، ما أطعمته إلا رحمة به، لكن لو أطعمه شخص ثاني نقول هذا عمل وهذا عمل، يختلف الرحمة اللي في قلب هذا عن الرحمة اللي في قلب هذا، تختلف ذنوب هذا عن ذنوب هذا، فما نجزم أن هذا يكافئ ذاك. هذا المقصود من أن قضايا الأعيان لا عموم لها، أنها حصلت لهذا الشخص للملابسات الموجودة من الخير والشر، فشخص آخر يختلف عنه في الخير يختلف عنه في الشر، فلا يكون نفس الحكم، لا يحصل له نفس النتيجة، هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. لكن نجزم به أن هذا عمل صالح وعمل كبير وله أجر عظيم، هذا يجزم به عموما، لكن أن يحصل نفس الشيء هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا الكلب له ملابسات، أنه عطش عطشا شديدا ويرى الماء ولا يصل إليه، نعم كل قضية لها ملابسات تختلف عن قضية أخرى، لكن العموم الذي يؤخذ هو فضل سقي أو إطعام البهائم المحترمة، هذا لا شك فيه. نقف على كتاب الألفاظ من الأدب، وفق الله الجميع وحب الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا، بني إسرائيل من المسلمين، يعني هم أتباع موسى وأتباع عيسى.